أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ناس هي ربي عملها من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من كتاب الوقوف والتردد من جامع الوسائل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، تأليف الإمام أبي بكر الخلال، كلام يتعلق بحديث أنس في توقيت حلق العانة ونطف الإبط، في النص رقم بل الذي قبله يعني 163 بداية الكلام. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن التوقيت في حلق العانة ونتف الإبط، قال لا يثبت. النص ده يعني مجمل يعني، ولكن بيانه سيأتي بعد ذلك. ما عرفش عن النزل. النص الذي بعده أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم أن أبا عبد الله قال قد سمعنا فيه حديثا لا أدري كيف نثبته. قال كان شعبة ينكره، يعني حديث أبي عمران الجوني عن أنس وقت لنا. قد تكون وقت لنا وقد تكون وقت لنا. حديث صدق الدقيقي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا رفعا فرحا. حديث جعفر الضبعي وقت لنا بالمرأي المجهول. اخبرني محمد بن علي بن محمود بن خديد الوراق ان مهنة لمهنة بن يحيى الشامي حدثهم قال سألت ابا عبد الله احمد عن صدقة بن موسى الدقيقي، هذا رجل يعني متفق على الضيف، فقال له حديث منكر. قلت اليس هو؟ قال يحدث عن عمران، طبعا صاد أبي عمران الجوني عن أنس وقت لنا في حلق العانة ونتف الإبط. قلت وهذا منكر؟ قال نعم، كان شعبة ينكر هذا الحديث. لغاية كده النكارة منصبة على رواية صدقة بن موسى دقيقة عن أبي عمران الجوني عن أنس يعني في الرفع الصريح. لغاية كده أخبرني محمد بن علي بن يحيى السنصار قال حدثنا مهنة قال سألت أبا عبد الله عن حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس قال وقت لنا في حلق العانة 40 يوما. طبعا ألفاظ الأئمة في السؤالات وفي التواريخ البخاري مثلا وكده بيبقى إيه المتون بيبقى فيها اختصار، مش لازم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مفهومة على بس. فقال لي صدقة بن موسى الدقيقي يرويه عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه رفعا صريحا. لغاية دلوقتي ما إيه ما عرفناش يعني إيه قيمة رواية جعفر بن سليمان عند الإمام أحمد. وقلت ما تقول في هذا الحديث؟ فقال كان شعبة ينكره. فقلت ما معنى قول شعبة ينكره؟ ما معنى قول شعبة ينكره؟ قال يقول ليس له أصل. وقال لي أحمد بن حنبل ما أحسنه. ده الإمام أحمد هيتعجب لسه، هيستغرب من كلام شعبة. وقال لي أحمد بن حنبل ما أحسنه أن يتعاهد الرجل نفسه في كل 40 يوما. قال لي أحمد بن حنبل طبعا القائل مهنة، هذان رجلان قد حدثا به نفسين يعني نفسان من الرواة جعفر بن سليمان وصدق بن موسى الدقيقي فتعجب من قول شعبة ليس لهذا الحديث أصل. على نقلك انت الكلام ده لا يدرك، على نقلك انت انه انكر وخلاص الامام احمد هو اللي ايه اقر شعبة الانكار وليس الامر كذلك. اخبرني المروزي قال كنت مع ابي عبد الله بالعسكر 14 فلم يتنور الى اخره ده 167 168 برضه هنعديه 169. اخبرني ابو مسنة العنزي ان هارون بن عبد الله البزاز حدثه قال سئل ابو عبد الله عن حديث ابي عمران الجوني عن انس في حلق العانة والاظفار يعني قص الاظفار لا تحلق، فقال اعجب الي ان يعمل به يعمل به الرجل. قيل له فتراه ان يتركه اكثر من 40 يوما. سؤال عجيب ده، بيقول احب الي انه يعمل به يعني ما يتجوزش 40 يوم. بيقول له انت شايف انه يسيبه اكثر من كده؟ قال ابو عبد قال ما يعجبني ان يترك او يترك اكثر من 40 يوم. انتهى الحديث. فين شرح بعد تابع شرح هلال الترمذي 2708 تحقيق نور الدين عيد. تنبيه تعلم انه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه لبعض الرواة الذين قد تناولهم بعض اهل النقد بالتجريح او بالاتهام بهوى من الاهواء اما متابعة واستشهادا، وذلك معلوم يعني امر واضح ان النوعية دي الرواة ما ينفعش الرواية ليهم الا في غير الاحتجاج. في تعليق قال ابن الصلاح في علوم الحديث صفحة 76 لو المقدمة ثم علم انه قد يدخل في باب متابعة الاستشهاد رواية من لا يحتاج بحديثه وحده على انفراده ما ينفعش، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابة البخارية مسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم هم الاثنين ذكروهم يعني في المتابعة والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، مش اي ضعف يصلح ايه في باب الاستشهاد. ولهذا يقول الدرقطني وغيره في الضعفاء في كلامه يعني في رواة الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، ونحو هذا تجده في سائر مصادر علوم الحديث. اما ضابط من يصلح للاعتبار والاستشهاد به هو الاعتبار هو النظر في الشواهد والمتابعات، فهنا هيبقى ايه عموم وبعدين ايه تخصيص. ومن لا يصلح فهو من من كان من المراتب التي لا يحتج بها لكن يعتبر بها، رواه فيهم ضعف يسير يعني ولم ينزل الى مراتب الضعف الشديد. ما ينفعش المتروك، ما ينفعش الكذاب، ما ينفعش من قيل فيه ليس بثقة ليس بشيء الى اخره، ما ينفعش فيه اللي يتقال فيه مغفل او كان يقبل التلقين الى اخره، التي نص العلماء على ان من قيل فيه لا يعتبر به. وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق اخرى، يعني حاجة ثابتة عن بالاسانيد اللي هو اتى بها عن نفس الشيوخ يعني بس من طرق ايه طرق اخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب صحيح ذلك الحديث الا من طريقه اما مطلقا او بعلو. يعني مسلم يكون عارف الحديث من وحافظ من رواية الشخص يعني لكن ما قالوش هو شخصية، لكن ما قالوش بصفة مطلقة إلا من رواية راوي متكلم فيه، أو ما قالوش بإسناد عالي يعني يد يد. معرفش اصبر فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعد من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، يعني ممكن إيه مثلا أصبات بن محمد أو أي واحد يتكلم في حديثه عن الأعمش، ده الإسناد الذي يحقق علوا، ولكن يعرفه أصحاب الصحيح ولكن بأسانيد نازلة. وقال أبو عثمان سعيد بن عثمان البردعي: شاهدت أبا زرعة الرازي مش دمشق، وأنكر على مسلم تخرجه لحديث أصباط بن نصر، أصباط بن نصر متكلم فيه، وقطر بن نسير الكلام في قطر أشد كمان، وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح، برضو أحمد بن عيسى المصري متكلم فيه، في طبعا نقط وقوس دليل ايه ان الحكاية اصلا طويلة، في حكاية طويلات ذكرها. قال: فلما راجعت الى نيسابور، البرزعي بيقول بلد مسلم، ذكرت ذلك لمسلم فقال: انما ادخلت اي في صحيحي من حديث اصوات خطب لنسير واحمد يعني ابن عيسى ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، ما قد رواه اخرون ثقات عن نفس شيوخ هؤلاء الثلاثة، الا انه ربما وقع الي عنهم بارتفاع يعني بعلو، ويكون عندي من رواية اوثق منهم بنزول، فاقتصر على اولئك الضعفاء الذين تحقق لي الرواية عنهم رأسا أسانيد عالية. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات، هو ضامن أنه ثابت من رواية ثقات الآخرين تابعوا هؤلاء الضعفاء. انتهى. تعليق: وانظر هذا في شروط الأئمة الخمسة الحازمي، ونحو هذا ما قاله الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة صفحة 4: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، سنني يعني، هي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، يعني أدخلت فيه أصح الأصح في الأصح، أصح ما أعلم تحت الأبواب المختلفة، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين عندي أو أعرفه من بإسنادين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا يعني أعلى إسنادا، يبقى مسلم عبر عن علوه بالارتفاع، وأبو داود عبر عن علوه بإيه بأقدم أقدمية، والآخر صاحبه قدم في الحفظ، الإسناد الصحيح الثاني بدليل أن الصحة مرتبة اللي هو فيه نزول بس راوي مقدم في الحفظ من راوي الإسناد العالي الأولان، فربما كتبت ذلك يعني الأقدم، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، طبعا ربما للتقليل، فبيقول إيه يعني الذي يحاول أنه يحصي النوعية دي مش هيلاقيها بلغت يعني 10 أحاديث على بعض. ولنختم هذا الكتاب. الكتاب يخلص ولا ايه؟ ولا الباب العنوان ده يعني؟ ولنختم هذا الكتاب بكلمات اللي يقرأ لنختم هذا الكتاب يبقى ايه؟ يعرف انه يحس انه خلاص هيسلم.
يوم
مثلا حيث تأغضر بمعنى معين وهذا ليس هيك المجموعة تكون هذه الشهادة. لا، ما عنديش جواب دلوقتي، كتاب عايز حد يبينه بيان تفصيلي مش انا اللي هالف او هيبقى عندي قاعده واحده اطبقها على كل تصرف من مسلم؟ لا ها ايه هو
مثلا
كل هذا
الحديث
مثلا
مسلم
من وضع
يريد ان
يذكرها
مثل هذا المعنى؟
لا جواب عندي. ولنختم هذا الكتاب بكلمات المختصرات من كلام العلم النقاد الحفاظ الاثبات، هي في هذا العلم كالقواعد الكليات، قواعد حديثية كلية يدخل تحتها كثير من الجزئيات، والله الموفق للخير والمعين عليه في كل الحالات، بالضبط زي قواعد الفقهية مثلا ايه المشقة تغلي والتيسير، الامر اذا ضاق اتسع، الى اخر هذه القواعد، يعني الامور بمقاصدها قاعدة. الصالحون غير العلماء اللي هم زهاد العباد يغلب على حديثهم الوهم والغلط، وقد قال ابو عبد الله ابن وندة اذا رأيت في حديث سنة فلان الزايد فاغسل يدك منه، لما تشوف الصفة دي احتط وايه وتوقف كثيرا. وقال يحيى بن سعيد القطان يعني ما رأيت الصالحين أكذب منه في الحديث، يمكن لفظ مسلم في المقدمة في شيء أكذب منه في الحديث، وإن الكذب بمعنى الغلط بمعنى اللغة مش بمعنى الاصطلاح، لأن هم لو المراد تعمد الكذب ما ينفعش يكونوا صالحين، وقد ذكرنا ذلك مستوفا فيما تقدم. والحفاظ منهم قليل، يعني اللي بلغ مرتبة الحافظ في أهل الصلاح والعباد يعني قليل جدا يعني. فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهم فليتوقف فيه حتى يتبين أمره، ما نجذبش بالحكم عليه ولكن نتوقف فيه لغاية ما ننظر توبع ولا لا، خولف ولا لا، إلى آخر قاعدة. الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي ولا يقيمون أسانيده. فقهاء مدرسة الرأي اللي غلب عليهم الفن ده غالب اهتمامهم بحفظ المتون، ويكون ذلك على حساب يعني الأسانيد بحيث يفرطون فيها ولا يقيمونها، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ساعات ما يقيموش المتون كمان، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرا، ويروون المتون بالمعنى، يحاولوا طبعا لم يتقنوا الحفظ فإيه يحاولوا يجيبوا المعنى الذي فهموه من المد، فلا يوفقون في ذلك ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم. حاجات فيها اصطلاحات لم تدع إلا بين الفقهاء، وقد اختصر شريك حديث رافع في المزارعة فأتى به بعبارة أخرى فقال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. شريك طبعا النخعي، أخرج المطرق شريك أبو داود في البيوع، الترمذي في الأحكام، وابن ماجه. قال الترمذي
في نص
هذا غير صحيح، فقد قال أحد مسعيد القطان رأيته في كتاب شريك تخريفه. لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق أحمد محمد والإمام إسحاق بن عمر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك، كأنه يقصد بهذا بعين هذا اللفظ، لأنه هو نفسه حيورد له متابعة فيها ضعف. قال محمد هو البخاري حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم وهو ضعيف عن عطاء عن رفع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال الخطابي في مختصر السنن وهذا الحديث هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول موسى بن هارون الحمال من الحفاظ النقاد ويقول لم يروي عن إسحاق غير شريك، هو شريك عن إسحاق عن عطاء الرف ولا عن عطاء غير أبي إسحاق. وعطاء لم يسمع، يبقى مهما أتت أسانيد مختلفة بتقول عطاء عن الرافع مش نافع طبعا، لأن الإسناد نفسه منقطع. وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعف البخاري أيضا وقال تفرد بذلك عن أبي إسحاق اللي هو شريك، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سميته أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان، يعني رواية ألوان فيه، ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحق. قال ابن القيم في تعليقه على مختصر المنذري وليس مع من ضعف الحديث حجة، على طريقة طبعا المتأخرين في الانتصار والرد على المتقدمين في الإعلام، فإن روايته محتج به في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقه حتى لو قلنا ثقات. أين الرد على أن عطاء ما سمعش من رافع؟ وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي وبعده، وذكره أبو داود في أوائل ضعيفه فهو حسن عنده. طبعا الكلام إيه؟ الكلام ده على أبي داود إيه؟ ليس فيه من الدقة نصيب، يعني إن أي حديث أبو داود يخرجه في السنن ويسكت عليه بحسن هو نفسه كلامه لا يحسن هذا. واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد الاحتجاج بالدلالة شيء، والاحتجاج بأسانيد معينة شيء ثاني. ممكن يكون الإمام أحمد عضد المتن ده بمعضدات أخرى. وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض زهير بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته، وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم، فجعله زرعا لهم، يعتبر الزرع ملكهم هم، لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. تحليله إيه فقهيا يعني؟ ولو غصب رجل فحلا، ذكر يعني ذكر من البهائم، خده كده غصب فأنزاه على ناقته، خلاه ينزل ينط يعني يجامع الناقة بتاعته، أو رمكته للفرس، لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل. النتاج بتاع العملية دي هيكون لصاحب الناقة أو الفرس مش للغاصب، لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها. ومني الأبي يعني الحيوان بيتولد من الحرص بتاع الانثى، ومني الابي اللي هو الفحل المغصوب ده هو لم يكن له قيمة أنذره الشارع، لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض، نهى عن عسب الفحل. الواحد يخلي الناس تاخد الفحل بتاع الذكر وينزونه على الناس من نفس النوع يعني، وياخد أجر مقابل ذلك. النبي عصر نهى عن ذلك. ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يضرب عليه باطلا، وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته. فهذا محض القياس لو لم يأتي فيه حديث، يعني ده مقتضى القياس لو ما فيش الحديث ده أصلا. فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله، وقد تأيد بالقياس الصحيح من حيث الشريعة وبالله التوفيق انتهى. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا يشبه كلام الفقهاء. المتن ده هو: من زرع في أرض قوم غير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، في رأيه يشبه أسلوب الفقهاء مش أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روي حديث أنس أو روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين من ماء، هو هيخرجه بس مش باللفظ ده. يقول: أخرج الترمذي في أواخر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. وكذلك روى يعني شريك، بل وثانية استنكرت على شريك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا الله. وهذا رواه بالمعنى. الصحابي ما قالش رطلين، قال مد، بس الشريك عبر ايه من راسه. وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث انه كان يتوضأ بالمد تمامه ويقتصر بالصاع الى خمسة امداد، متفق عليه البخاري كذا ومسلم بلفظه كذا. وكذا سليمان بن موسى الدمشقي. نعم. دي مني دي. والمد عند اهل الكوفة رطلان وشريك كوفي. وكان سليمان موسى الدمشقي الفقيه يروي الاحاديث بالفاظ مستغربة. انا شايف ان حديث اي امرأة نكحت بغير اذن اهلها يشبه اسلوب الفقهاء، فنكحها باطل باطل باطل، مش ده اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين ايه الزهري عن عروة عن عائشة، سبحان الله، هو الزهري كان سلامة موسى بس هو اللي عدل ولا ايه؟ مع ذلك وجدنا ائمة معتبرين صحاح الحديث ده. وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم أكبر رأس فيهم محمد بن سليمان وأصحابه وأتباعهم. حد يكلمني عن اختلاط محمد بن سليمان وناسقات أصحابه؟ محمد إسماعيل يكلمني عن كلام الإمام أحمد في الرواة الذين قوى حديثهم عن عطاء بن محمد بن سليمان. ده حيزق ده يعني؟ طبعا ما طلعت روحي في الموضوع ده. وكذلك الحكم ابن عتيبة طبعا فقيه مشهور بذلك، عبد الله بن نفع الصايغ، صايغ مخزوم صاحب مالك وغيره، قال شعبة: كان حماد بن سليمان لا يحفظ. قال ابن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه ولم يرزق حفظ الآثار. وقال شعبة أيضا: كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء حفظ حماد للآثار كان أحفظ من الحكم. سبحان الله، الرأي ده غريب جدا. وكده إيه هيكون الحكم ابن عتيبة عند شعبة أقل من إيه من قوله في حماد كان لا يحفظ. وقال عثمان البتي، أظن عثمان ده متكلم فيها، كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا أصاب وإذا قال قال إبراهيم أخطأ. أنا شايف فيها ريحة عصبية، يعني كل الكلام كل الفتاوى اللي قال فيها برأيه 100% أصاب فيها. قال وحاتم رزي: حماد صدوق لا يحتج بحديثه، إن أبو حاتم لا يحتج إلا بالثقات، وهو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوش. وكان حماد إذا سئل عن شيء من الرأي سر به، يتبسط من الناس يسألوا في الإيه في رأيه، الأمور متعلقة بالرأي القياس. فإذا سئل عن رواية ثقلت عليه، يوم ما يقولوا حدثنا عن فلان أو جيب لنا حديث وأسانيد، كان إيه يستثقل الأمر. وربما كان يسأل عن شيء من حديث إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم. يعني الكلام ده بقاله مثلا 50-60 سنة، مش فاكر كويس، يعني عهد طالبي. قال حماد بن سلمة، طبعا حماد في الجانب الآخر روى عنه تخاليط: كنت أسأل، باعتبار محدث، كنت أسأل حماد بن سلمان عن حديث مسنده، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكان إيه حط حماد بن سلمة في دماغه، في دماغه يعني. فكنت إذا جئته أما يشوفني جاي قال: لا جاء الله بك. قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة، لأنه كان في الكوفة، بين البصرة والكوفة حاجة بسيطة، فجعل فتيان البصرات يسخرون به، يتريقوا عليه وينتقصونه. فقال له رجل: اسألوا أسئلة بيهرجوا يعني بإيه عشان يضحكوا عليه، عشان إيه يتخذوا وسيلة للدعابة والمزاح والضحك. فقال له الرجل: ما تقول في رجل وطئ دجاجة ميتة فخرج منها بيض؟ راجل بني آدم أتى فرخة ميتة طلعت بيضة، حكمها إيه؟ طبعا لا يمكن يحصل كده، زي اللي افترض مذكور في كتب بعض الفقهاء: ما تقولون في خروف صعد المنبر وخطب وصلى بالناس، ما الحكم؟ ده حكاية ذكرها الشيخ لو بتعبدها التعصب، محمد عيد عباس. وقال له آخر: ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سكرجة؟ ملء سكرجة يعني ايه سكرجة؟ والسكرجة إناء صغير يؤكل فيه شيء قليل من الأدم، زي إناء كده صغير. وأيضا كل ما يوضع فيه الكوامخ اللي هو المخللات، الحاجة السلطانية مثلا اللي هي بيتحط فيها الترشي مثلا، ونحوها على المائدة حول الأطعمة للتشهي والهضم. طبعا ملء سكرجة حاجة لا ضابط لها، مش عدد يعني، حتى ايه يستصح الفتح أو يصح السؤال. نعم. سكر رجع. هي كده السكر فعلا فعلا. قال ابن حبان الفقيه اذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لانه اذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الاسانيد. طبعا القول ده فيه اتساع وفيه هضم لكثير من الرواه الذين جمعوا بين الفقه والحفظ والاتقان، مثل الامام احمد ومثل الامام ابي عبيد ومثل 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 مثل الامام الشافعي مثلا وهكذا، مالك طبعا وهكذا. راينا اكثر من جالسناه من اهل الفقه كان بقى على اهل عصر ما يقدرش يسحبها على الائمه المتقدمين كلهم، كانوا اذا حفظوا الخبر لا يحفظون الا متنه. طب دول ما لهمش في الحديث اصلا، واذا ذكروه اول اسندين ما يجيبوش الاسناد، يجيبوا سيره الرسول بس عليه الصلاه والسلام. يكون قول يكون يعني مبدا اسنادا من واحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم احدا. في تعليق بالنسبه لحماد، وطبعا حماد شيخ شيخ الشيخ الكبير يعني، يعني هو نور الدين عتري حنفي محمد شيخ الإمام الحنيف، ما ذكره الحافظ ابن رجب في إسراف الغلو في حق حماد بن أبي سليمان، إنه إذا أهدر هتضيع حديث الحنفي. وبعض ذلك ناشئ عن اختلاف المشرب العلمي بين أهل الحديث وأهل الرأي الذين كان حماد من كبارهم، وبعض ذلك لا صحة له والله تعالى. هذا انجاز من البعض ان البعض تحامل وتعصب على حماد باعتباره من اهل الرأي وهو مش من اهل الحديث، فلا يجوز طرد هذا القول على جميع الأئمة والتأميم جميعا بالإيه؟ بالعصبية. وقد وثق حمادا كثير من أئمة الحديث، وقد رأيت قول شعبة كان حماد ومغيرة أحفظ من الحكم، طبعا ده قوله، والقول الثاني كان أحفظ، فليه يأخذ بده وما يأخذش بالثاني؟ والحكم ثقة ثبت فقير كما مر قبل قليل جدا فليعلم، وكان من طريقة حماد، ودي عايزة دليل، وهي طريقة أبي حنيفة ومن جاء على طريقته التحرج الشديد في الرواية. يتأول استسقال المحدثين اللي بيقولوا له حدثنا تأولا ينجيه من المؤاخذة، ولذلك كانت الرواية تسقل على حماد ويتوقف فيها. نعم قوله مثلا طال العهد إبراهيم دي تدل على الورع والاحتياط، لكن كونه يرد أي واحد يطلبه بحيث مطلقا كده هي دي اللي مش مقبولة.
كده الورع كان المفروض يعني يكون
مضرب يخرج فيه، يخرج فيه الشيخ خليل يخرج من أهل الرأي كده، الشيخ خليل هم يسكتوا كل حاجة يشكوا فيها، فالشيخ خليل هم متأكدين من الشيخ خليل هم من الأخطاء. لذلك كانت الرواية تسقل على حماد وتقف فيها، وذلك آية الثبوت وتحريه رضي الله عنه. ده شأن اللي ذهنه ممسوح خالص، لكن مش معقول ان كل الحاجات اللي سمعها من ابراهيم نسيها، او كل الاحاديث اللي عنده طال العهد بيها وكده حيث لا يستطيع اداءها اذا سئل عنها. فاذا حدث الفقيه من حفظه ده لسه تقريبا بقيت كلام من حبان، بقيت كلام من حبان فعلا، ربما صح في الاسماء طالما بيحفظش الاسانيد يبقى ايه مش هيعرف يرطى الاسانيد صح واقلب الاسانيد. طبعا لعل اقلب زي قلب ورفع الموقوف واوقف المرسل وهو لا يعلم يعني هو لا يشعر لقلة عنايته به واتى بالمتن على وجهه. ها ليه انت ايه
على وجهه
لا الابيض صح صلح به واتى بالمتن على وجهه يعني بشدة اعتناءه بالمتون يأتي بها على الوجه. فلا يجوز الاحتجاج برؤيته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الأسانيد. قلت هذا إن كان الفقيه حافظا للمتن لذا كان حفظ فعلا المتون. فأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء يعني لا معاه أسانيد ولا معاه متون بعين ألفاظها فإنما يروي الحديث بالمعنى والرواية بالمعنى تارة تصيب وتارة تخطئ. فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى بفهمه الخاص هو. وأفهم الناس تختلف ممكن النص الواحد اتنين يختلف وكل واحد يفهم ضد ايه ما فهمه الاخر من نفس النص. ولهذا ترى كثيرا من الفقهاء يتأولون الاحاديث بتأويلات مستبعدة جدا. ما عنديش بحيث يجزم العارف المنصف لأن ذلك المعنى الذي تأوله به غير مراد بالكلية. وقد يروي الحديث على معنى على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن شريكا روى حديث الوضوء بالمدي بما فهمه من المعنى وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في ذلك. إن شاء الله هناخد وأنا بدور على بدل مستحسنة قعدت ادور ما لقيتهوش فوقع عيني على الكتاب ده فايه قلت ما المانع ان ناخذ حديثا تخريج حديث بل ان هذا عندي اولى من اخذ ترجمه. لن تقدم ولن تؤخر اذا عرفت الحكم الاجمالي للراوي. طب ازاي تطبق الكلام ده عمليا فايه ناخذ ان شاء الله حيفا حديث ما امر حاج الفقه هو السادس والثمانين.
كنا شيخ في الحديث
هنا انا حاسس ان الكلام فيه شقلبة، يعني ظاهر الكلام ده ان حبيبنا ابي ثابت خد الحديث ده عن عمرو بن خالد عن عاصم، بينما في المثال المتقدم نجد ابن الحسن بن ذكوان خده عن عمرو بن خالد عن حبيب عن عاصم. فالموضوع كده في شيء لخبطه انتهى. وقد حاول احمد شاكر دفع هذا التعليل بالإحالة على احتمالات تخيلها تخيلا، زعم ان ابن حجر اخطأ افترضت في غاية الغرام بسبب سرعة القراءة في ترجمة الحسن الذكوان، كان مستعرف ايه ما خدش باله كويس، والذي يدل على بطلان هذا الظن. لو فتحنا باب الاحتمالات القريبة والبعيدة مش هننتهي، ولا نسلم للأئمة بعلة من العلم. والذي يدل على بطلان هذا الظن واستبعاده ورفضه أن الحافظ ابن حجر صرح بمرجعه وهو مسند البزار، مش حكاية ترجمة الحسن ولا غيره، الذي صرح بالواسطة بين حبيب وعاصم. وأيضا فإنه معروف أن حبيب بن أبي ثابت ثقة فقيه جليل، نعم كان كثير الإرسال عمن عاصره والتدليس عمن سمع منه، فماذا ينفع قول أحمد شاكر؟ فهذه هي المعاصرة، وهذا اللقاء قد ثبت ظاهر عن اشتراط ايه ان يكون ثقة غير مدلس. طبعا اللقاء ثبوت اللقاء عايزة بينة، المعاصرة نعم قد يكون ده يعني بين حبيب وعاصم. لا شك ان حبيب عاصر عاصما لانه صح سماعه من اثنين من الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، فنقول له وهذا هو الارسال وهذا هو التدليس، قد ثبت هما الاثنين الوصفين لا تعارض. كثير ما يقال كثير الارسال والتدليس، يعني بيعمل دي وبيعمل دي على حبيبنا ابي ثابت. فماذا يغني هذا اللقاء مع العنعنة في الاسناد؟ ازاي نمشي وجود لقاء او احتمال قصدي معاصرة مع العنعنة او السماع الجملي، يعني حتى اذا كان شاف حتى اذا كان رأى ولقيه بس. وكيف نصنع برواية البزار التي صرحت بالواسطة بين الرجلين؟ درس معلقة فقد غرقت الحلاوة، هتبوش كده معاكم معلقة بس انتو كيف ايه وعليكم اطرحها شاي ولا والحاصل ان الحديث ضعيف لأنه منقطع بين حبيب بن أبي ثابت وعاصم، فضلا طبعا لو تبين أن الوصفة كذا يبقى تضعيف، ده تضعيف إجمالي في الجملة مردود، يعني فضلا عما في حفظ عاصم من الكلام رغم أنه وثقه ابن المديني وبعض الأئمة المتثبتين، لكن ابن عدي ويمكن العقيلي أبوا ذلك، لكن الدعدي قال ان حديثه عن علي غير مفهوم على انه كما اخترنا صدوق. انظر المغني في الضعفاء رقم كذا، وانظر ما يأتي في كلام الحافظ ابن رجب، نعم يرقى الحديث للحسن، دي عايزة مبحث خاص طبعا بتقويته بحديث الفاخذ عورة الذي اخرجه الترمذي في الادب من حديث ابن عباس. اه لأنه كلمة الفخذ عورة ما فيهاش لا تغط كذا 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 كل كان إيه طويل ده. وحديث جرد الأسلمي وحسنهما وأخرج الحاكم صححه والله تعالى. طبعا مقتضى التحقيق إن مش ما نريحش دماغنا ونقول الحديثين دول الترمذي حسنهم والحاكم صحح واحدة منهم واحد منهم يبقى نغمض عينينا ونقبل؟ لا طبعا الموضوع عايز تحقيق خاص. طيب نرجع لي بعد ذكر حديث علي في تغطية في كشف الفخذ. قال أبو حاتم لم يسمعه ابن جريج من حبيب فأرى أن ابن جريج ودي لو ثبتت عليه يبقى ابن جريج ممكن يسقط اثنين مش واحد بس. فأرى أن ابن جريج أخذها عن حسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب. وقال ابن المديني أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح إنما هي مأخوذة عن عمرو بن خالد الوسطي. ولكن في اختلاف في قول آخر ولكن ذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني أنه قال يعني في نقل آخر عن علي بن المديني أنه قال في حديث ابن جريج. وهنا هيكون البينة أوضح من الاحتمال أو الاجتهاد. هذا رأيته في كتب ابن جريج قال أخبرني حسن بن إسماعيل بن مسلم عن حبيب. إسماعيل مسلم المكي اللي هو البصري المكي متروك. وحبيب قال أبو حاتم لا تثبت له رواية عن عاصم. وقد سبق ذكر حديث الفخذ في أبواب الأدب. يعني لما جاء حديث علي المذكور إنه إيه تقدم تعرض الحفظ له في موضعه. ومنها حديث يرويه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي طبعا ضعيف برضو. فهل هو فرغ من الثقات الأمثلة اللي بيدلس فيها الثقات ثم انتقل إلى نوعية أخرى من الرواة فذكر أمثلة المدلسين فيها ضعفاء؟ ومنها حديث يرويه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي بن أنعم عن عتبة بن حميدة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صح الكلام اللي هيتقال ده يبقى الأفريقي بيدلس تدليس التسوية. قد قيل إنها كلها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة وعن محمد بن حسان. واختلفوا في اسمه مش اختلفوا تعمدوا تدليسه على نحو 100 وجه كما قال بعض العلماء 100 وجه أبو عبد الرحمن وغير ذلك قوات كتير جدا ذكر بعضها الخطيب. ويمكن بيكون الخطيب برضه جاب بعضها في الموضح من جامعة القرآن. المشهور بالكذب هو الوضع وقتل في الزندقة. وكان يستحل الكذب. روي عنه أنه قال أنه كان إذا أعجبه كلام أو إذا رآه حسنا صيرناه حديثا. كلام كده حلو ممكن يلقى رواج بين الناس يروح مركب له اسناد وراح يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانه اي الافريقي اسقط اسمه من الاسناد بين عتبة وعبادة. وهذه صورة تدريس الايه التسوية. لكن لو كان اسقطوا بينه وبين عتبة يبقى تدريس اسناد عادي. ومن جملتها حديث المنديل بعد الوضوء تنسف يعني، وقد سبق في كتاب الطهارة. اخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدير بن سعد عن عبد الرحمن بن أنعم وهو الافريقي فذكر الحديث بالسند المذكور ولفظه عن معاذ يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. في دليل يعني إن صح على جواز التنسف بعد الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضاعفان في الحديث انتهى. في حالة واحدة إن كانت طرق هذا الحديث قد جمعت فوجد في جميعها رشدين بن سعد يروي عن الإفريقي على طول إيه ممكن إيه نبرئه من إنه حدث بهذا أصلا. لكن لو في ثقات تانيين طبعا رشدين ضعيف لو في ثقات رواه يبقى إيه تلبسه التهمة دي يعني ممكن حد يبحثه. قديم قديمة فيها تفصيل إذا كان في احتمال إسقاط لازم إذا ما كانش في احتمال إسقاط حدثني فلان قال حدثني فلان عن قال حدثني نافع عن ابن عمر لا يمكن نقول إيه يبعد جدا نقول في واسطة بين نافع ابن عمر يبقى دي نتجاوز عنه إيه لا لو الاسناد اللي اتى به لم يروى الا هكذا بدون وسائط او بواسطة وعدمها ساعات او ساعات والا ايه
حضرتك يعني ممكن يقال ان كان مختلف على حسب الراوي والاسناد مش قاعدة
لا قل وقد حاول احمد شاكر في تعليقه على الترمذي دفع الضعف عن رشدين بن سعد عشان الامام احمد قال لي يكتب حديثه في الرقاب او لا باس به لكن شرفته في الروايه الثانيه قيل له ان ليس من الخارجه يحدث عن رشدين فضحك يعني ما ضحك من هذا الصنيع. والافريقي بما خالف في جماعه المحدثين برضه بعض الائمه وثقوه يمكن منهم وهذا غريب جدا يحيى بن سعيد الخطاب لكن الراجح انه ضعيف. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف عنوان جديد خالص بقى فأفسد حديثه وهو لا يشعر يعني ذكر الناس اللي سمعوا من شيوخ ثقات وكان حاضر المجلس ناس كذابين أو مش ثقات فتسببوا في يعني لعب ولعبة تسببت في ضياع هذه الأحاديث في غفلة من هؤلاء الثقات منهم عثمان بن صالح المصري في إما قالوا شيخ أظن أبو حاتم وإما قالوا ثقة بس كان عمل حاجات كده في ابن لهيعة ذكرتها في تكميل النفع المخطوب نص موجود برضه في ترجمته من الجرح التعديل انه لقى حديث عن ابي وشانه ولا مش فاكر عن مين من التابعين البلاهيعة اشترى من واحد ناطفي يعني بتاع سكر حاجة زي كده اشتراها وبعد حد يبيه. ده طبعا يفقد الثقة. قال الدرزعي عن أبي زرع لم يكن عثمان وعندي ممن يكتب لكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح. في اثنين مصريين كذابين اسمهم خالد كانوا بيبوظوا الشيوخ خالد بن نجيح وخالد بن القاسم المديني. فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا. خلاص الشيخ خلص مجلسه وفض المجلس فيظهر لهم ان هو فاعل خير يعني يملي عليهم ويدس في وسط الكلام حديث اصلا الشيخ ما قالهاش فبولوا به يصدقوه لانهم مش من اهل النقد ومش متفطنين له. وقد بولي به ابو صالح ايضا يعني كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري جهل في حديث زهرة بن معبد عن سعيد بن مسيب عن جابر ليس له أصل حديث فضل قضاء الصحابة سعيد بن مسيب يعني مدسوس مش من حديث الليث أو حديث الصحابة مدسوس من هذا الكذاب هنا بمعناها الحرف إنه هو من حديث خالد بن نجيح. أوهمهم ليش حدث وهو ما حدثش أصلا. قلت هذا الحديث قد ذكرناه في فضائل الصحابة وذكرنا قول أحمد فيه إنه موضوع وكذا ذكر أبو زرع أبو حاتم فيه. هنا برضو في تعليق لعله مفيد بالنسبة لأشمار بن صالح السهمي عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم أبو يحيى المصري صدوق من كبار العاشرة مات سنة 79 خ س ق رواه البخاري والنسائي بن ماجه. قال الحافظ بن حجر في هذه الساري والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقياهم البخاري وميز صحيح حديثين من سقيمه وتكلم فيهم غيره ده إذا كان الراوي أصلا له أحاديث بعضها صحيح بعضها سقيم وتكلم فيهم غيره أنه لا يدعى أن جميع أحاديثين من شرطه مش كل من لهم في إسناد نقول هذا على شرط البخاري البخاري غرب الأحاديثهم فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته. والدليل على ذلك مع أن عثمان عنده أحاديث ذات عدد أنه ما أخرج عثمان هذا في صحيح سوى ثلاثة أحاديث مش 50-60-100 حديث اللي عنده. مثلا أحدها متابعة في تفسير سورة البقرة وهذه فائدة جليلة للنبي استحضروها في مثل هذا الموضع. برضو يقال أيضا في إسماعيل بن أبي واصل رواية البخاري بس خاصة عنه. وكذا ذكر أبو زرع وأبو حاتم في عبد الله بن صالح أبي صالح أن خالد بن نجيح كان يدس له في كتبه أحاديثا وابن خزيمة عبر عنها بتعبير آخر قال كان له جار يكرهه حاجة زي كده أو بينهما شيء يعني فكان يرمي أحاديث في أحاديثه يرميها في وسط أحاديثه من غير ما ياخد باله. كلام بقى على هذا الجرح التعديل ذكر هذا عن أبي حاتم ثم ذكر عن أبي زرع قوله لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث ودي تدل ان حسن الحديث عند ابي زرعة ليست صيغة مرتفعة خلافا للامام احمد مثلا وكأنه يشير الى ذلك لان كلمة لا يتعمد الكذب مش توثيق ولا ترادف عدل ضابط وكأنه يشير إلى ذلك ويرد على من اتهمه بالكذب. طبعا هو إيه فعل ذلك غفلة منه، سواء كان واحد بيرمي في وسط كتبه أحاديث مش من حديثه، أو إن خالد بن نجيح كان هو اللي بيدس أو بيلقنه أو في كل هذه الأحوال ليس هو المتعمد. وعبد الله بن صالح هذا والحفص عيون حاجة يعني أنا أتعجب منها. هو أبو صالح كتب ليس بن سعد صدوق كثير الغلط ثابت في كتابه، زي ثابت إذا كان واحد وضع بيدس في أحاديثه، أو على القول الآخر له جار ما نعرفش هو مين كان بيرمي في وسط أحاديثه أحاديث إيه مدسوس عليه فيحدث بها، كيف بعد كل هذا يقال ثبت في كتاب؟ وكانت فيه غفلة من العاشرة إلى آخر. وضعها كلام الأئمة، مجموع كلام الأئمة الطويل العريض فيه أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط، ومقتضى ذلك وفي بعض هذا النظر أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين برضو النقل ده ناقص. متذكر جيدا أن الحافظ نص على الرعب بن معين وابو حاتم وبزرعة والبخاري، كيحيى بن معين والبخاري فهو من صحيح حديث، وما جاء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. لا ابن معين لا، لأن ابن معين كان يطلق ترسيخه فما تفرقش معاه، لكن اللي عارفين انه فيه ضعف وفيه غفلة ممكن يقاسوا على البخاري. قلت البخاري روى له استشهادا، طبعا علق له كثيرا، قال ابو صالح ومنهم يحيى بن بكاير، وهنا ينسب الى جده هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاه المصري، وقد ينسب إلى جده فيقال يحيى بن بكير. نفرق بينه وبين يحيى بن أبي بكير الكرماني اللي اسمه أبوه
نصر.
أصبت جزاك الله، لو ما كانش حد قالكم بتحققتوا لي ما فيش فايدة فيه، لو كلكم ولا واحد فاكر اسمه أبوه إيه. ثقة في الليل وتكلموا في سماعه من مالك من كبار العشرة مات إلى آخره. سبب تكلمه في سماع من مالك إنه أخذ حديث مالك من عرض مين، من قراءة مين، حبيب وكذا. هيجي الكلام ده ومن محمد القير وغيره ممن سمع من مالك بعرض حبيب كاتبه. طبعا معظم أخذ الناس عن مالك كان بالعرض، نادر قوي الحاجات اللي حدث بها بنفسه. قال عباس وغيره عن علي بن معين حبيب كان يقرأ على مالك وكان يخطرف للناس ويصفح ورقتين وثلاثة، كان بيقلب كده بالكومة ماشي دقيق في الايه في التقليب بتاعه. قال يا يحيى سألوني عنه بمصر، مع انه موجود في مصر لكن طبعا العلم له احترامه وله اهله، فيقول مصريين سألوني عنه فقلت ليس بشيء. قال وكان يحيى بن بكير سمع بعرض حبيب وهو شر العرض. قال الاثرم عن احمد كان مالك اذا حدث من حفظه كان احسن مما يعرضون عليه، يعني شوية أحاديث أو المواطن القليلة اللي حدث بها فيها بنفسه من حفظه كانت أحسن من التلاميذ اللي كانوا بيعرضوا عليه يقرؤون عليه الخطأ وهو شبه النائم. طبعا النص في غاية الخطر، يعني مش عارف ازاي يتقال كده على مالك، دي عايزة طبعا ايه بحث خاص. وقال ابن حبان امتحن أهل المدينة بحبيب بن أبي حبيب الوراق كان يدخل عليهم الحديث. أنا أظن أن المصريين هم اللي عمل فيهم كده، فمن سمع بقراءته عليهم فسمعوه لا شيء انتهى. وممن كان يستملي استملاء سيئا ابراهيم بصار الرمادي. اخبارنا حدثت ونصوص العلم. ايه؟
هل
جواد يحيى بن صالح؟ ابراهيم بن صالح كان يملي على الناس ما يحدث به سفيان بن عيينة بزيادة وتغير. قاله احمد واحد ولكن لا اعلم من كتب باملائه. يعني كان بعد ما سفيان عيينة فضل المجلس كان هو بيتطوع ان هم يملي على اقراني الاحاديث اللي حدث بها سفيان في هذا المجلس. بس حفظ الرجل بيقول ما عرفش على وجه التحديد مين اللي تلقوا منه الاحاديث التي كان يعني يمليها من احاديث من عيينة. وقد روى قتيبة بن سعيد انا قلت خالد بن قاسم هو هنا باسم خالد بن هيثم فالامر ملتبس علي دلوقتي. هنا خالد بن هيثم وانا مستغرب جدا من هذا لان اللي انا حافظه ان هو اسمه خالد بن القاسم.
ابن
هيثم
ولا
ابي الهيثم؟
لا
اعرف ايه
هنا عندي خالد
ابي الهيثم. شككت في
نفسي
كان ده شككت في نفسي. طيب وقد روى قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد حديث الجامع بين الصلاتين في السفر لو عن يزيد بن حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ وهو غريب جدا فاستنكره الحفاظ لدرجة زي الحاكم على التسوري قال عليه موضوع في المعرفة ويقال انه سمعه مع خالد بن الهيثم. طبعا الصواب خالد بن القاسم او خالد ابي الهيثم فادخله على الليث وهو لا يشعر كذا ذكره الحاكم في علوم الحديث. يعني قتيبة نسبه لليث وقال يعني حدثنا من غير ما يحس ان دم دسائس خالد بن القاسم. وقد سبق الكلام عليه مستوفا في كتاب الصلاة. اخرجه الترمذي من هذا الوجه والسياق له وابو داود قال هما الاثنين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زائر الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زائر الشمس عجل العصر إلى الظهر يعني جمع التحديد وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب لأنها ستدركه في الطريق يعني حتى يصليها مع العشاء يعني سيكون إيه جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد المغرب يعني المغرب حضرت وهو ما ارتحلش عجل العشاء فصليها مع المغرب يعني جمع تأخير. والحديث محفوظ من حديث من طريق أبي الزبير عن أبي الطفيل مش يزيد محيي عن أبي الطفيل عمرو بن وسيلة عن معاذ أخرج من هذا الوجه مختصرا مسلم أو داود بلفظ ما فيهوش التفصيل ده خالص. وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا من غير بيان تقديم ولا تأخير والمغرب والعشاء جميعا. وأخرجه أيضا أبو داود مطولا قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن عوف الرملي ويختصر اسمه فيقال يزيد بن واهب رملي الهمداني قال سنة المفضل بن فضالة وليس بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن الطفيل عن معاذ. فذكر الحديث بنحو حديث قتيبة ابن سعيد. طبعا هؤلاء الثقات ما أتوش، طبعا هشام بن سعد في كلام، ما أتوش بالسند اللي أتى به قتيبة فقال يزيد نحوي، ولكن الصواب هشام بن سعد عن أبي الزبير. يعني اثنين كمان غير، يعني اختلاف ايه كلي في الاسم في الوسائط اللي بين الليس وبين ابي الطفيل. وقد خالف قتيبة بن سعيد في اسناد الحديث فتكلم في سنده بسبب ذلك. قال الترمذي وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحد رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن الحبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. تيجي إزاي مع أن الكلام على حديث واحد حسن غريب وبعدين غريب؟ والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. انتهى كلام الترمذي. لو الإسناد المختصر المتقدم اللفظ المختصر متى المختصر وقال أبو سعيد بن يونس لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة ويقال إنه غلط فيه. بعدين التعليق الثاني ويقال انه سمع من خالد مع خالد ابي الهيثم وادخله على الليث والاشر كما ذكر كذا ذكره الحاكم في علوم الحديث. بيقول في كلام طويل صفحه من 119 ل 121 على خلاف الكلام في المعرفه عموما بيبقى مش طويل قوي كده، بس الحديث ده بالذات الحاكم اداله اعتناء خاص. وقد ذكرنا من كلامه ما يتعلق بالشاذ فيما سبق من صفحة 458 ل 461 ونذكر نص كلامه هنا فيما يتعلق بإدخال خالد بن الهيثم عندكم عند هنا ايه هي صحيح سبحان الله. فهو خالد يا اما ابن القاسم يا اما ممكن القاسم حرف الهيثم. الحديث على قتيبة وليس على الليث كما ذكر ابن رجب. هو بيقول ادخلوا على الليث، الصواب انه ادخل على قتيبة والا طعنوا في الليث من اجله. قال ابو عبد الله فأئمة الحديث انما سمعوه من قتيبة تعجبا، احمد بن معين وشوية ائمة كده من اسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم انه ذكر للحديث الا. وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب أبو علي الناسابوري وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصري عن قتيبة بن سعيد. ولما يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي من الحديث إلا فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون. يبقى الثقة المأمون ممكن يروي الباطل وممكن يروي الموضوع. حدثنا أبو الحسن الحاكم بيقول محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال سنة محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال سميت صالح بن حفص طوي النيسابوري قال أبو بكر وهو صاحب حديث ابن خزيمة يعني يقول عليه يقول سميت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. انتهى. لكننا نجد في هذا النقل على البخاري توقفا. فين التوقف؟ وقتيبة بن سعيد من ثقات الأثبات أهل التيقن. والترمذي وهو حامل علم البخاري في العلل تكلم على الحديث كما سبق أن نقلنا كلامه، ولم يذكر عن البخاري شيئا مما أورده الحاكم لا في الجامع ولا في كتاب العلل الكبير في جمع الصلاتين ورقة 19 وجه 2. فالله أعلم. برضو الدفاع عن محاولة الدفاع عن هذا الحديث محاولة غير ليست بصواب، في أئمة كثيرين غير الحاكم تكلموا في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
قريب
يعني هل له معنى يتفرق
عليه ولا يختلف؟
قريبا يريدون معنى متقارب، معنى متقارب، لأن يأتي بمعنى مرتاح أو بمعنى الصحة أو بمعنى الطول.
إذا قالوا في حديث
مثلاً إحنا
على خطأ مثلاً أو
في الحديث
يقال
في على أحسن
أحوال الحديث اللي يقال فيه حديث منكر نحكم عليه بالضعف، ولا يتبين لنا وجه النكرة فيه، لأن ما صح قول القائل إذا قال إنه متقدمون حديث منكر فإحنا على التفرد إلا بيكون قارينة فإحنا نحمل على خطأ.
جيل لك معظم الأحاديث فيها تفاوت، فلماذا خصت هذه؟ ليه الأحاديث تخصوها بهذا الوصف مع أن غالب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفاوت؟
معنى قول أبي داود رحمه الله حديث ابن عمر ولما سمع المعازي قرأ أصبح عبد الميت وله حديث فلما
درعا
درعا
جوزب وانت فرض مش حق ولا اي حد، فرض مش حق ولا اي حد. سلمان موسى موسى ما ياتي بنافع على ابن عمر، هو اصلا مزعزع يعني مش هيقبل يستنكر عليه طبعا. مين اللي يقصد؟ انا ما لاحظتوش. سبحان الله بديك واجب عشان تفيدوني.
سماع
تفيدوني
سعيد
يعني. انت وصلت ليه؟ مش شايفني متحير يا ترى سعيد صرح له وصرح
والله
ده بقوله شيء لا مش لا مش لا على سبيل الغاز عليه لا بحثت عن طرق له لقيته في قصد الغابة. لو قلت ما روحتش لقصد الغابة يبقى لم تصنع شيء ما عرفتش حاجة. قصد الغابة والمعرفة هما بقولهم كده عيال هما من طرف البحث وقت في صدق موسى مش كده؟ صدق موسى وعلى ووقت حزم لعب وعيد انا عايز اشوف الكلام بعناية ها؟ إن شاء الله.
الحافظ الشيخ البخاري الأكثر قال على الحديث الواد المصنف يعني هذا الثاني. وفي بعض الأشياء من ساعة سنة إن شاء الله.
إيه؟
في البخاري الأكثر يعني قال له الواد المصنف والحافظ المراجع الحنفي ده
يستدل به يعني؟
ما قرآن رسول
لا يعني بس
لا
كده
ما انا عارف الرسول
نعم. والعجيب بقى ان انا عاوز اسالك عليه البخاري رحمه الله بوض بابا هذه المساله تردد السوره في الركعتين وبعدين ما تعرفش الحديث وجاب قول البخاري فقط يعني.
البخاري محتاج الجواب معاذ بن غير مش
مطلوب لا يعني دي مش ديت ملهاش مدلول او حاجه ان البخاري رحمه الله يقوم الباب ثم ياتي بقول القتاده ثم ما يحاولش حتى يشيل الحديث المرفوع دي تشوف حاجه
من المصابات عنده؟ من المصابات عنده؟
ما لسه
حضرتك اكيد
طيب انا بقول
الاخ
كده فقال لي طيب
يمكن ما وقعش
الامام البخاري
ولو على اسئله حاجه يعلق طب يا وصلوا ايه يعلق
طب في اخ بناقش فقال لي ممكن يكون البخاري لم يقع على هذا الحديث
هذا الكلام ده
هو ليه ده ثم حرر ابو داود في كتب السته قلت له يا اخي ما لاقيش مخرج انا يقول البخاري ربه ابي داود
دلك على المصدرين
اه يبقى يا اخي شيخ الكلمه بقى عجيبه جدا ودي اللي انا عاوز
اسالك الجد بالاعاجيب كلها في الحديث ده
يبقى يا اخي قال ايه؟ قال بعد ما روى الحديث قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بالمعوذتين في صلاه الفجر وذلك يرد كده
ايه؟
بعد ما روى حديث رجل
غير
واحد
استدل
قال روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ المعوذتين في صلاة الفجر وذلك يرد
ما هو؟
نفس كلام
شيخ عبد الله
بس
طبعا
تشوف نفس المعوذتين فقرة ثانية خالص ممكن تكفر من عارفها ممكن يعني يكرر رواياته في المعرفة رواياته معرفة ممكن يبقى النص هناك اصلا عايز تقول هذا يرد ايه
بس كده
ما غريبه
غريبه
بس ما تقدرش تقوله كده يمكن في حاجه خلل
نعم بس شفت ان الاحتساب
الحديث الثاني يعني ثلاث يرسل بتاع الحديث
الثاني بس مش
علاقه بالحديث يعني
المخرج
بس وانا بحث
على
سماع سعيد
من
ايه العلاقه بين قراءه الفلق في الاولى والثانيه والنسخ الثانية بتكرير نفس صورة في الرقعة الأولى إيه اللي يخلي واحد منهم يقلب تاني أصلا؟
وأنا ببحث على سماع سعيد من معاذ في كتب كتاب الدنيا لقيت في أثر يرويه برضه نفس يرويه خالد بن الحداد تقريبا
خالد مين؟
الحداد عن ابن وهب عن عمرو بن حارث عن سعيد إن الأرض إذا زلزلت الأرض تزلزل إذا وقعت على إذا وقعت أو الأرض تزلزل لأنها على ظهر ثوب فإذا مثلا طلع فيها المعاصي أمر الله عز وجل تزلزل الأرض
كيف؟ ثوب العقوبات؟
ثوب العقوبات
بس يعني واقف عند سعيد بن أبي
رباح؟ بس خالد بن الوليد طبعا ما يقولش أحمد بن صالح
أنت عايز تضرب لده؟
أنا فرحت قلت
ده في قراءة سورة زلزال هو دي
بس
يا راجل
بس شوف يعني
هم مغفلين للدرجة دي؟
ما صعبة بس أنا بقول لحضرتك يعني الروايات دي يعني
هي يعني جديرة بال
الروايات دي يعني فأنا حاسس كتب إن الدنيا اللي هي موجودة على أساس سماع سعيد من معاذ يعني بس ليه الحافظ يقول رواياته موثوقة وما يقولش إن كله صحيح يعني؟
ممكن ترجمة عبد الله بن خباب من كتب الصحابة أبو الصحابي يمكن يأتي حديث من طريق سعيد عن ابنه عن جدار السماع
سعيد
من معاذ بن عبد الله أنا أبو معلش ما هو صرح السماع من الرسل
لا
أنا عبد المطلب. لا. أنا شفته بقى. شفته
بقى؟ في الحتة الثانية.
أبو داود؟
لا عبد المطلب. هو جهني نفسه
جرد بن جهني أخبره أو عن جرد بن جهني أنه هو متأكد متأكد العلة دي عندي
ماشي.